بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ترحيب ابن الريعان الدوسري، الأستاذ في قسم الأصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبحضور عدد من المشايخ، فضيلة شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل من دكار، وعدد من المشايخ الفضلاء. الحقيقة يعني ننتظر من الشيخ ترحيب أن يلقي كلمة، قد جاءوا الأخوة من كل صوب وحدب ليسمعوا إلى الشيخ ويستفيدوا من علمه، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه الخير كله أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة فضلاء وإخوة أعزاء لنتذاكر شيئا مما ينفعنا إن شاء الله في هذه الدنيا وفي الآخرة. وأجد قبل البدء أن أشكر جميع الإخوة الذين نسقوا لهذا اللقاء وهذا الاجتماع، وقد سررت بما رأيت، وزادني سرورا أن التقيت بالشيخ الفاضل الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار حفظه الله، والتقيت بكثير من إخواني وزملائي. وهذا الذي جمعنا جميعا وإياكم إنما هو أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ولا شك أن كثيرا منكم قد سمع وقرأ في العلوم الشرعية وفي غيرها، لكنني أود أن أركز في هذه الكلمة المختصرة، وأجد أني محرج أن أتكلم بين يدي شيخي وإخواني، فعندهم من العلم الشيء الكثير، وأحيانا الإنسان قد يحرص على البعيد وما عنده أفضل، لكنها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التزاور والتحاب في ذات الله عز وجل. وأحب في الحقيقة أن يشترك معي الحضور، فليس من طبيعتي الإلقاء هكذا، وإنما هي أشبه بمذاكرة، لأن الهدف الفائدة، وفي الغالب أن الفائدة تكون متبادلة، فالمتكلم يتكلم ليصل منه شيئا معينا ينفع المستمع، وكذا المستمع ينبغي أن يحرص على ما ينفعه ليستفيد. والعلوم فيها كليات، بمعنى أصول كلية وعامة، وفيها تطبيق لهذه الأصول على الفروع، فلو تعلم هذا في سائر الفنون، كل الفنون فيها أصل وفرع، فالتفسير والفقه والعقائد كذلك، فإذا فهم الأصل أو القاعدة ثم أعملها في شأنها وفي فنها استفاد. مثل النحو، علم، إذا أتقنت القواعد ولم تفعلها ولم تعملها ما الفائدة؟ ستكون الفائدة قليلة. وكلما تعلم الشخص الأصول في أي فن وأتقنها أصبح عنده من الحرية والفهم الشيء الكثير، فهو قد حاز قاعدة وفهمها ثم طبقها. كثير من الإخوة، والمعذرة عندي أسئلة، فليس مجرد الحضور أن تستمع مني، بل أنا أستمع منك. كم من الدروس أخذت مثلا في أركان الصلاة، ولو قلت لشخص اذكرها أو عددها لعددها، لكن إذا جاء في التطبيق بين الحين والحين يسأل: حدث مني كذا فماذا أفعل؟ حدث مني كذا فماذا أفعل؟ هذا يدل على أنه لم يفهم الأصل كما ينبغي. فلو فهم ومارسه لعرف أين الصواب فيه وأين الخطأ. فالله عز وجل سأبدأ من ناحيتين: الناحية الأولى في شروط قبول العمل، وهذه والله الحمد لله لا تخفى على الإخوة، من ذلك ويجمع شروط العمل قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الآية كم ذكر الله عز وجل؟ الأول فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ هذا هو شيء الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. أمر ولا ما أمر؟
أمر.
والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ماذا؟ فليعمل عملا موصوف بإيش؟ بالصلاح. لابد أن يكون العمل ماذا؟ صالحا. طيب كيف تعرف أنه عمل صالح؟ ما وافق الكتاب والسنة. فكيف تعرف أنه وافق الكتاب والسنة؟ هذا هو. ستعود إلى الأصل الأصيل وهو العلم، فلا بد من العلم والتعلم، ولا يستغني الإنسان من تكرار هذا الأمر عليه، ولا يأنف في وقت ما من أن يتعلم، بل لو شعر أنه استغنى في تلك اللحظة فهو في تلك اللحظة جاهل وليس بعالم. طيب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا نافية، يشرك وأحدا نكرة، بمعنى أنه لا يدخل في أي عمل من أعماله الصالحة أي شرك، قل أو كثر، صغر أم معي ولا أنت معي؟
لا.
طيب ردوا علي. طيب إذا شروط قبول العمل كم؟ طيب الأول العمل الصالح والإخلاص، هذه العمل إيش؟ الصالح والإخلاص، نفي الشرك تأكيد الإخلاص، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، والنية مميزة للعمل. فهناك فروض وهناك مندوبات. مثلا في الصلاة، الصلاة خمس مفروضات تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها، وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء. فإخلاص وميل إلى الحق وبعد عن ضده. فالنية في كل عمل لا بد أن تتحقق، في أي عمل شرعي يتقرب به إلى الله عز وجل حتى تثاب عليها وتسقط ما ألزمك الله عز وجل به
إن كان من الفروض أو تنال الأجر إن كان من المندوبات أو تنقلب مباحاتك إلى طاعات أو تنال الأجر على ترك المكروهات والمحرمات، كل هذه لا بد أن يدخل فيها ماذا؟ النية. طيب كم تحتاج أن تستحضر النية في يومك؟ كثير. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل لا بد أن تكون هذه النية حاضرة. فالصلوات عندنا الظهر، عندنا العصر، وعندنا العشاء، كم ركعة فيها؟ 4. وعندنا مقضية، وعندنا منسية، وعندنا منذورة، بـ4 ركعات في كل منها. ما الذي يميز هذه؟
النية.
ها؟ النية. فتحتاج إلى ماذا؟ إلى نية في كل صلاة حتى تميزها. الظهر منسية، والآن مؤداة، ومنذورة، 3. ما الذي يميز هذه بين هذه وهذه؟ وكلها فروض. النية. واضح يا مشايخ ولا ما انتم معي؟ طيب هذا يجرنا إلى شيء قبله، العمل الصالح والنية الخالصة لله عز وجل يجرنا شيء يجب أن نتحدث عنه قبل الحديث في هذه. وبحكم التخصص كل مولع بتخصصه. ها؟ يؤخذ في علم الأصول ما يسمى بشروط التكليف. شروط التكليف اللي في الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخطاب موجه لمن؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخطاب موجه لمن؟ كل الناس. ماذا الناس من هم؟ لا تلق منهم يا شيخ. يعني للمسلمين بس؟ ها؟ طيب إذا الخطاب موجه لمن؟ لكل الناس. فهمتم؟ طيب متى يصح من هذا الذي وجه له الخطاب التكليف؟ متى؟
الإسلام.
هذا إذا كان إذا لم يكن مسلما أسلم.
البلوغ.
ها؟
البلوغ والعقل.
البلوغ
العقل.
والعقل. أنا أريد أن أصل، شو اسمك الشيخ؟
أحمد.
يا أحمد، أنا أريد أن أصل إلى شيء، لأن نجد في مجال الدعوة إلى الله عز وجل انحرافات وتخبطات وتعصبات. لو أن الشخص الذي وجه إليه الخطاب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لو يعقل المستمع للخطاب أو التالي له ما تضمن هذا الخطاب وما الذي يتعين عليه هو، لأن الخطاب موجه له. لك يا أحمد ولا لا؟ ولي وللأخ ولكل الناس. فما دام أنه متوجه إليك فما الذي ينبغي عليك؟ العمل. إيش العمل؟ إيش هو موصوف يا شيخ؟ العمل إيش؟
صالح.
فلا تقدم ولا تتحرك لحظة حتى تعلم أنه
صالح.
لكن فلان قام به فقمت به، مشى
اتبعت فلان، تقليد،
تعصب.
هذا نبي؟
لا.
طيب ماذا تصنع في مستواك؟ هو أعلم منك، أنت لم تحط بهذا الشيء علما، فكل شيء لقش إن كنت عالما فلك شأن، وإن كنت جاهلا فلك شأن آخر. الشأن الآخر لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
الآية هذه تصدق على ماذا؟ فاسألوا، الخطاب لمن؟
لعامة الناس.
رجعنا، شفتم؟ عدنا. فاسألوا أهل الذكر ثم قيد إن كنتم من هم؟ نسأل من؟ من يسأل من؟
العامة يسألون العلماء،
والعالم لا يسأل العالم؟
كل من لا يسأل،
يسأل بالمسألة اللي يجهلها.
طيب، إذن كل إنسان عنده نصيب من العلم وعنده نصيب، فكلما ازداد علما صار هو الذي ينظر للأمة ويفتي الأمة، أما من كان في طبقته فهو مثله، يأخذ كما أخذ، ويلزمه هذا الشخص الآخر الذي اتصف بالعلم كما اتصف به ذلك أن يتقي الله عز وجل ويبحث عما يرضي الله عز وجل. فإذا أغلق عليه ماذا يصنع؟ لا يوش تقول؟
يسأل.
فاسألوا أهل الذكر، فهو موجه له الخطاب فهو يسأل. فإذا كانت هذه الصفة فما شأننا وشأنكم؟ فهمتم هذا يا مشايخ؟ لكن الخلل اللي نراه أن هذا الذي بدأ وهو يحبو كأنما هو في السباق، فنسي حالته وتدرجه، فظن أنه ينبغي أن يسأل لا أن يسأل، فيقع من الخلل ويقع في مخالفة الأمر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فأنا أريد إيصال أن ينبغي على كل إنسان أن يقدر نفسه حق قدرها بميزان الشرع. من أنت في ميزان الشرع؟ طالب علم، مبتدئ، عالم؟ حتى تنزل الأمور منزلتها الحقيقية ويستطيع هذا الشخص أن يتعلم وأن يستفيد وأن ترجع الأمور إلى نصابها. أما بهذه الفوضى التي ليست هي علمية وليست صحية، وإنما غلفت بغلاف العلم وفيها من الجهل الشيء الكثير. فشروط قبول العمل له صلة بفهم هذه الآية، لابد أن يكون الخطاب لا يتجه إلا إلى مكلف، والمكلف هو من كان بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، هذا شيء جميل. ففي البالغ يخرج من؟
الصغير.
شفتوا الإجابات ثلاثة، هي واحدة يعني الجواب. يلا مشايخ، البالغ من هو؟ أيوة. طيب هذا يعني صفة من صفات إيش؟ البلوغ. هذا على إذا شئت بالعمر سواء للنساء أو للرجال.
البالغ
يعني البالغ ماذا؟
من بلغ سن التكليف،
هو الذي يصح أن يخاطب بخطاب
الشرع. هذا احنا نريد أن نعرف هذا البالغ الذي يخاطب بخطاب الشرع، فيجب عليه أن يكون بالغا عاقلا. طيب، البلوغ له علامات، إذا تحققت في الذكر أو في الأنثى أصبح ماذا؟ يرى مشايخ، ما جينا إلى أنه مكلف، ليش الجواب تقول مكلف؟ أصبح ماذا؟
بالغ.
خلاص باقي الشق الآخر، يمكننا بالغ ومجنون. تحقق فيه ماذا؟ شرط البلوغ. فإذا عقل اجتمع فيه شرطان، البلوغ والعقل، فأصبح جميل أصبح ماذا؟ وأنت ما الشيخ؟
مكلف.
وأنت يا طيب؟
مكلف.
وأنت اللي بعده أيوه ممتاز. فإذا سمعت آية خطبة الجمعة التكي وتظنها موجهة للأخ وأنت تخرج منها ينبغي حين السماع ماذا تظن من المتكلم الذي يتلو عليك قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تظن؟ كأنه لا يوجد إلا أنت. فإذا تحقق فيك هذا المعنى علمت ما هو المطلوب منك. فأنت لما ترى في الساحة تجد أن فيه بغبغاوات، المتكلم واحد هو المكلف وأولئك غير مكلف، فهو ارتضى أن يكون من أي فئة؟ إما من الصبية أو من، ومع ذلك يقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل وأمتثل قوله جل وعلا فليعمل عملا صالحا. فهمتم يا مشايخ؟ هذا خلل. فكما أنه لا يصلي شخص عن شخص فكذا لا يعتقد شخص عن شخص ولا يصوم ولا يحج ولا إلا ما استثناه الشارع. فهذه الأمور العقائدية والعملية والدعوية وما يسمى بالسنة والبدعة والوقوع في هذه ينبغي أن يكون الخطاب أول ما تسمع تظن أنه لا مكلف في هذا الكون إلا أنت. طيب إذا فهمت هذا، وهو شروط التكليف إيش الشيخ؟ إذا فهمت الشروط حتى تعرف إيش معنى الشرط، الشرط له قيمة ولا لا؟ العلماء لما يقولون هذه شروط وهذه واجبات وهذه أركان لا يقسمون على، وإنما يقسموا بناء على الاستقراء الشرعي. فرجل يصلي من غير طهارة عالما عامدا مستطيعا لفعل الطهارة، ما صلاته؟
لا تنام،
وكل الشروط جابها الذي
ما تنعقد، ما تنعقد
باطلة وبس.
يأثم
هذا شيء ثاني، ويمكن ترخم العملية فيكون مرتدا. فهمتم هذا يا مشايخ؟ هو شرط حقق شروط الباقي وترك، عرفت أهمية الشرط؟ فأنت تقول شروط التكليف. فإذا أنت الآن أصبحت من البالغين ومن العقلاء فيلزمك ما لم يكن يلزمك من قبل، ولا يسقط عنك ما كان يسقط عنك من قبل. ولهذا قال الله عز وجل، شوف الصلاة، قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، سواء كان خير أو شر، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا تحققنا هذه المعاني أو تفكرنا فيها أو استحضرناها وحاولنا أن تدرج نفسك في أي هذه الأمور أنت، سترى أنك إن شاء الله تستفيد من حيث التعلم، وتستفيد من حيث الدعوة، وتستفيد من حيث هدوء النفس. فالناس قدرات، وليس كل الناس يلزمهم كل شيء بنفس المستوى، بل فهذا بالغ وهذا غير بالغ وهذا عاقل وهذا غير عاقل وهذا فيه ضعف وهذا فيه قوة وهذا فيه ذكاء وهذا فيه أقل منه ذكاء وهذا نشيط وهذا. لكن فيما ينبغي أن يتكلم فيه الإنسان من شرع الله عز وجل أو أن يمتثل أمرا من أوامره فلا بد أن تتحقق في هذه الأمور فيخلص القصد لله عز وجل وأن يعلم أن ما يقوم به هو من الأعمال الصالحة. فأنت الآن الذي تسمع من الضوضاء سواء اجتماعية أو أخلاقية أو سياسية أو فكرية أو دعوية ما موقعك منها؟ فلما قبلت هذا ورددت هذا ونصرت هذا وتركت هذا وتعصبت لشيء ما، شخص أو رأي أو فكرة أو جماعة، مبني على ماذا؟ لابد أن يكون عندك إيش؟ علم بما تبني عليه عملك ليكون صالح وتخلص القصد. فلو كان صالحا ولم تخلص القصد كان عليك لا لك. فإن كانت النية خالصة وصالحة لكنه ليس بعمل صالح فأنت أيضا مأجور ولا مأزور؟ إذا متى تريد الأجر؟ متى يتحقق فيك الأجر؟ إذا حققته كما ينبغي وفي أثناء أدائك لابد أن تستحضر أنك مكلف، أنت مكلف وليس فلان هو المكلف. فتنتبه لهذه الأمور ستجد إن شاء الله أن كثير من هذه الإشكاليات التي تقع والضوضاء التي تنتشر لا تنتشر إلا بجهل أو كبر، لا تنتشر يا شيخ إلا بجهل أو كبر. وأشر الناس من اجتمع فيه الأمر، فليحذر أن يقدم الشخص إلا وقد محص نفسه لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، فما هو الاستعداد لتلك اللحظة؟ ماذا أعددت لذلك الموقف؟ ليست يعني أشبه بالمظاهرات ولا أشبه بالتجمعات، لا، كل نفس، كل من أدوات العموم نفس نكرة فتشمل جميع الأنفس. واضح يا مشايخ؟ يعني هذا هي خاطرة كانت في نفسي وتجرأت أن أتكلم بين يدي شيخي الشيخ فلاح ذكار، و يعني الشيخ له أفضال وأعمال يشكر عليها وتذكر له، وبعض الأخوة قد يدرك بعض هذه الأعمال، وما أراه أن كثيرا من الحضور يعني ما أدرك العمر الدعوي للشيخ، ولا أحب أن أتكلم في بين يديه وفي وجهه، وإنما هو من باب الإخبار بما هو فيه. وأكرر شكري مرة أخرى للإخوة، وأرجو أن تكون هذه المعاني فهمت. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. نسمع من
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور ترحيب على هذه المحاورة الشيقة التي تدفع الملل والمفيدة في نفس الوقت، فجزاه الله خير الجزاء. وننقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل فليتفضل، جزاه الله خير.
شيخ محمد ايش رايك فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر ووفق، ونسأله جميعا المزيد من فضله والثبات على أمره ودينه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الأخ الشيخ الدكتور ترحيب أبو عمر جزاه الله خيرا على تلبية الدعوة ومشاركة إخوانه والتواصل معهم، ومثل ما ذكر أبو صلاح جزاه الله خيرا، هذه اللقاءات وهذه الزيارات لا شك لها أثر يمكن هم ما يشعرون فيها ساكنين في المدينة بين أهل العلم وبين المشايخ ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي، لكن مثلنا هنا لا شك يشعر بها. وجزاه الله خيرا على هذه الكلمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الفهم وحسن العمل. ووصيته مدارها على طلب العلم، لا شك هذا هو الأصل والمراد، يعني في مثل هذه السن اللي فيها معظمكم لا شك الاجتهاد في طلب العلم والجد وعلو الهمة، والخير كله في هذا الباب، في هذا العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة. نميز بين الصالح والفاسد، وبين الشرط وغير الشرط، والركن كما تعرفون. كثير من الناس يجهل هذه الأمور، وهذه ما تليق بطالب العلم اللي يحضر المجالس ويقرأ الكتب ويقرأ الرسائل. فاجتهدوا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في طلب العلم، وثواب الله تبارك وتعالى وتوفيق الله عز وجل منوط بهذا. أنت تجتهد وتبذل يعني بين يديك من الأسباب، وتجاهد نفسك، والتوفيق وعد من الله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا شك. من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله، لا شك أبدا، بل التسهيل أكثر، والمقابل من الله تبارك وتعالى أعظم، والتوفيق أعظم بكثير. أنه يعادل الأسباب ويعادل ما تبذله، بل والله أضعاف كثيرة جدا. فنجتهد بارك الله فيكم في طلب العلم والعناية بهذا الأمر ومعرفة دين الله تبارك وتعالى، حتى نميز يعني هذه الأمور التي نراها اليوم في الساحة من الفوضى والاضطراب والطعون الكثيرة والكلام الكثير الذي مداره أبعد كما ذكر الشيخ، إما من باب الجهل وإما من باب الكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وهذه لا شك هي من أعظم الموانع اللي تمنع الإنسان عن الخير وعن توفيق الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وجزى الله الشيخ أيضا خير الجزاء على كلمته وعلى جهده. وعندكم مثل ما يقولون أتعبوه هذه الأيام، فعليكم به، واللي عنده من الأخوان سؤال ولا شيء يسأل الشيخ. الله
جهازك خاص.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور فلاح على هذه الكلمة الطيبة. وفي الحقيقة يوجد عدد من المشايخ، ولكن يعني لا نريد أن نتعبكم، وإلا موجود الشيخ أبو صلاح، الشيخ محمدي، دكتور سيد حبيب، عدد من الحقيقة الأخوة طلاب العلم، لكن ما نريد أن نملكم. هي وصية حقيقة أخيرة، غدا يعني ما يخفى عليكم دورة الشيخ، وحقيقة نعم لعل يكون هناك يعني بعض الكلام بعد العشاء، لكن نعم
الأحد إيش؟
الأحد إيش؟
الدورة
بعد غد عفوا، جزاك الله خير على التصحيح، بعد غد. ويعني الدورة تتعلق ب يعني علم أصول الفقه بالنسبة التي في المسجد، وتعرفون يعني علم أصول الفقه علم مهم، وكثير من أهل البدع والأهواء اليوم يلبسون على الناس، والسبب في ذلك عدم يعني معرفتهم بقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ومصادر التلقي. فهذه الأشياء يعني تدرس وتعرف في علم أصول الفقه، وهي حقيقة أن نحن في هذا العصر انتشرت يعني الشبه وإلقاء الشبه على الناس، وهذه حقيقة أجوبتها واضحة لمن كان عنده علم بهذا العلم الذي يميز فيه ويعرف طريقة أهل العلم في قواعد الاستدلال من العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها. والشيخ ترحيب يعني من المشايخ المبرزين في هذا العلم، والذي بإذن الله عز وجل سوف تنتفع به. أضف إلى ذلك أيضا الرسالة التي ستشرح، وهي رسالة للشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، ورسالته حقيقة يعني تتميز بعدة أمور، لكن لعل من أهمها أنها بأسلوب واضح سهل، وأيضا أن الشيخ جرأوا يعني الشيخ نقاها من ما يعني أدخله علماء الكلام في علم أصول الفقه، فكانت يعني رسالة قيمة، وبإذن الله سوف يعني تقرؤونها على فضيلة الشيخ ترحيب، وهو يعني المتفنن في هذا العلم. فيعني نحثكم على الاستفادة، وألا تفوتكم مثل هذه الدورة، فهي في الحقيقة فرص. وأنا يعني دائما يعني يذكر بعض الأخوان نريد من يعني نتعلم عليه علم أصول الفقه، فهذه حقيقة فرصة ثمينة لا تفوتكم. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم
ما رحكم إليه جاء.
نعم الشيخ هو الذي أتاكم ويعني تحمل يعني المشاق مشاق السفر، وترك أولاده وأهله لينفعكم ويفيدكم، فجزاه الله خيرا. أيضا هناك أيضا بعض كذلك مداخل راح تكون في وزارة الأوقاف في الشؤون الفنية، مدخل في السياسة الشرعية، وأيضا مدخل علم أصول الفقه شيخنا ولا في علم أصول الفقه، وهو حقيقة مكمل لما يعني يشرح في الدورة. فهذه مخصصة للأئمة ويعني الخطباء، لكن أظن أنهم لا يمنعون إن شاء الله، الأمر مفتوح وعام لمن أراد أن يستفيد، وهي في يعني في الشؤون الفنية في الري، فيعني نستفيد، وهي 3 أيام يعني الدورة كلها مدتها 4 أيام، صححوا لي الأخوة جزاهم الله خير، مدتها 4 أيام، فيعني نستغل هذه الأيام، والتي بإذن الله عز وجل إذا حضرنا وركزنا في هذه الأيام سنخرج بحصيلة جيدة ومفيدة. هذا ما يعني أحببت أن أذكر به. في شيء يا أبو سعد؟ نعم إذا هناك أسئلة أو استفسارات.
وناصر؟ الأسئلة لا تكون في فتوى.
نعم أبو ناصر تفضل.
الكلمة
فهم فهم فهمت نبهت إذا أخطأت
في فهم
أن
الإنسان إذا لم يسأل شيء بنفسه وقلت يسأل
قبل أن يقل
وإذا لم يسأل
قرط،
بس لا يقصد ذم التقليد في السؤال.
إيه كان بدأت هكذا السؤال يكون ما حكم التقليد؟ لم تجيب نفسك لا بأس لا بأس، خذ معي وأعطي، احنا في مجلس يعني ما هو يعني هي مذاكرة، يعني إذا رغبت أنك تأخذ وتعطي معي ما في بأس. آه طيب لا بأس. تصنف نفسك من أي طبقات؟ طلاب العلم المتميزين ولا من المجتهدين ولا من المبتدئين؟
المبتدئين.
طيب هذا الحكم وله شأن، فما المسألة التي أنت تدور في ذهنك؟ هل هي من عامة المسألة التي تهم عامة المسلمين فتريد أن تتخذ منها موقف وتبرز فيها، أو خاصة بك لا يعلم فيها أحد، هذا أيضا لا حكم.
طيب الشيخ لو تفيدنا بالتفريق.
ما في بس، على كل التقليد من حيث هو في تقليد جائز وفي تقليد غير جائز. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحديث هذا السؤال يعني متعلق بالاجتهاد، متعلق بالتقليد، فلا بد من الحديث عن الاجتهاد وشروط الاجتهاد وصفات المجتهد حتى تعلم من الذي يحق له أن يتكلم في الفتية. وهناك أناس عامة لا صلة لهم بالعلم الشرعي كمزارع أو حداد أو بناء، ليس له صلة بالعلم الشرعي، ولو نظرت إلى الفنون الحديثة والعلوم الجديدة فيهم الشيء الكثير، وإن كان يقرأ ويكتب وإن كان يعني يحمل شهادات عليا في مجالات أخرى، لكن لا صلة لها بإيش؟ الشرع. فهنا يصنف تصنيف معين. وهناك من درج، ايش اسمك يا شيخ؟
رفاعي.
حياك الله رفاعي. القرآن يجود ويرتب، ففي شخص جاي يقول يا شيخ انا بقرا عليك القراءات السبع، وهو ما يعرف يقرا، ايش رايك فيه؟
ما يصلح.
وين يروح هذا؟
الحلقة.
أي حلقة؟ ها ممتاز، ويجلس هناك ويتعلم ويرتقي درجة فدرجة فدرجة، فإذا ختم القرآن عن ظهر قلب، لأن القراءة تحتاج حفظ، وهناك ما يتعلق بالقراءات فيه نظم وفيه نثر وفيه شروح، يحتاج إيش؟ يكون عند هذا الآلات، ثم يجلس على الشيخ. شفت المرحلة والشيء؟ الإشكالية في الاختزال، أن تختزل هذه الفترات فتظن نفسك، ما أقصدك المتكلم، أي شخص ما يظن نفسه أنه وصل هذه الرتبة ويأنف أن يتعلم، فيعلم شيئا ويجهل أشياء، ثم يطغى عند هذا الجانب. ولهذا أنا أكرر هذه الأمور والآفات التي تصيب الناس إما من الجهل أو من الكبر أو منهما معا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا تعريف. ما هو الكبر؟ ما تحتاج تجيب تعريف من عندك، بطر الحق وغمط الناس، ففي دين وفي دنيا. فالمقصد عندنا خلل في طريقة طلب العلم، تجاوز مراحل ما انتهى منها، فلو أن سلك طلب العلم كما ينبغي سيصل، وليس بالضرورة أن يصل الإنسان في 10 سنوات، في 20 سنة، في 30 سنة، ليس بالضرورة. أن تسلك العلم وتسعى فيه، ومع ذلك يا شيخ ماذا ترجو؟ أحمد
أرجو الجنة.
أرجو الجنة، نعم الحمد لله، نحن وإياك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هدايتان، ها؟ هداية إيش؟
هداية
إرشاد، ها؟ وتعلم وتعليم، هذه ممكن ينالها الإنسان، ممكن. لكن الثانية
التوفيق
ليس بالضرورة أن ينالها كل من سلك، بل هي منحة من الله، وهو العليم الخبير سبحانه. فأنت في الحقيقة ينبغي أن تكون أشد حرص في أن تنال الهداية الأخرى، وهي هداية التوفيق والإرشاد، لكن لا تنالها إلا ببذل السبب اللي هو العلم، تتعلم. فهديت وتعلمت الصراط، فتحتاج الآن إلى أن تثبت عليه وأن تعمل به كما ينبغي. فالتقليد يا الشيخ يسحبنا ويجرنا إلى الكلام عن الاجتهاد، فمن الخلل العامة لا مذهب لهم. تعرف ايش معنات العامة؟ ها؟
جهال.
وش هم؟ ما حد يشارك غير المشايخ؟ من العامة؟
العامة لا يعلمون.
ها؟
لا يعلمون.
من؟ ليس عنده ايش؟ علم، ولو كان كبير السن. جيد، هذا هو العامة. العامة بمعنى هو الذي لم يسلك طلب العلم كما هو معهود ومعلوم، لم يقرأ عند الكتاتيب ولم يقرأ عند المشايخ ولم يتلقى، وإنما هو أخذ الأمور التي يطالب بها بفروض الأعيان، فيصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه فروض يؤديها، لأن هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. واضح؟ وهو لا يولد إنسان إذا كان في ديار المسلمين، ينشأ بين أبويه وبين مجتمعه فيكون مسلما مثلهم، ثم يتفاوت الناس في طلب إيش؟ العلم. طيب، إذن هذا العامة ماذا لهم؟ هل لهم مذهب؟ لا يا مشايخ،
جهل.
لا مذهب لهم، يعني لا تجي وتقول أنت شافعي ولا حنبلي ولا حنفي ولا مالكي ولا ظاهري، ما يصدق هذا السؤال ولا يوجه إيش إليهم. لحظة، لا يوجه إيش إليهم، معي ولا لا؟ طيب، اللي بدأ في أول طلب العلم يتعلم على ماذا؟ أعلم منه. طيب، هذا الذي يعلمه ينبغي أن يكون متقيا لله ليوصلك إلى الله. واضح؟ معي؟ الآن الآن في المرحلة الأولى، يعني في المرحلة الابتدائية مثل اللي في الجامعة. طيب، فهو يتدرج، فهو في هذا الجانب علم شيئا ما وجهل مساحة. الجهل عنده أكثر ولا العلم؟ الجهل. طيب، فالذي علم بناء على من علمه هذا الذي يتقي الله عز وجل فيه. ها؟ ففي هذه المرحلة يستمر في التعليم والتعلم، فإن علم أن ما تعلمه خطأ بناء على من أرشده أو وجهه أو نصحه أو علمه أو أدركه في هذه المرحلة التي يطلب فيها العلم، فيترك ويعمل بما تعين عليه، لكنه ليس في رتبة المفتين، ففيه جانب ينتمي إلى من؟ ها؟ العامة، ونسبته ماذا؟ كبيرة، فهذا يجذبه، وهذا الذي عنده من بصيص العلم يجذبه إلى الأعلى شيئا فشيئا حتى يتقن. لم يكن في طبقة العلماء ولم يصل إليهم، ها؟ وإنما أصبح يفهم لو فهم. واضح؟ أصبح يفهم إذا فهم، ويستطيع أن يميز ما بين هذا التفهيم وذاك التفهيم الآخر، أصبح عنده شيء من المعلومات يستطيع أن يزن بها. فهنا هو الشروط التي تكلمنا فيها. ها؟ شروط إيش؟ التكليف. ينبغي الآن، هو لم يصل إلى مرحلة الإفتاء، وإنما في إيش؟ في نفسه ليعمل وهكذا، فقد يلم ببعض المسائل ويتقنها، فهو في هذه معتبر عند بعض أهل العلم، والتي لا يتقنها يسأل كيف بالعالم إذا هو محيط ومتوفر فيه آلات الاجتهاد لكن التبست عليه المسألة ودلهمت، ماذا يصنع؟ يسأل من هو أعلم منه. في هذه الحالة إذا سأل من هو أعلم هو يدرك ويستطيع أن يميز، لكن مع ذلك لم يميز، فماذا يسقط عنه؟
اجتهاد.
فيصبح في هذه الحالة ماذا؟
مقلد
يا شيخ. طيب مقلد لا يخيفك التقليد، يعني ما هي جريمة. ففي جانب يتعين عليك التقليد، وفي جانب يحرم عليك التقليد. واضح؟ أرجو إذا كان عند الشيخ.
لا انا كنت
لا انا انا في حق مع ربي من طبيعتي يعني كأنتم الله اعلم ان شاء الله فيكم علماء وخطباء وفيكم اساتذه ومدرسون، من الخطا ان تسمح بالسؤال اثناء الحديث
كانت مداخله،
ولو كانت مداخله من الخطا، لان الكلام متصل و والأمور منجذبة، فأي مداخلة أنت لم تستفد وهو لم يستفد، ولو أنك داخلت ستعلم أثرها عليك. نعم أنا أتكلم من منطلق تعليمي تجريب وجربوه. إذا سمحت للشخص أن يقاطعك في أثناء الشرح فهذا من الخلل بالمكان. المقصد أن تفهم لتفهم، فإذا فهمت أولا استطعت أن تفهم ثانيا، فإن لم يفهم المتكلم لا يستطيع أن يفهم المستمع، فلا بد أن يفهم المتكلم ما يقول، والمستمع ينبغي له أن يفهم ما يقال له. فإذا تحقق ذلك في هذا الجانب انتهى، هو حل المشكلة عنده. سؤال آخر شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن يسأله ما بعد انتهى من الفهم ما تحقق المقصد. فأنا يعني هكذا جربته ولا زلت. تفضل والله على كيفك. لا 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 بد أن أنتم، أنا منكم. هو نعود إلى السؤال اللي قلت لأخيك، نعود نفس السؤال، هو هذا هو. صنف نفسك أنت خلاص، إذا روح دور لك واحد طول عمر وقرأ عليه تجويد وخليه يعلمك القرآن وتفقهه وتحفظه وقول هذا شأني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معذر أنا ما هذا علم، يعني هذا طريق من طرق طلب العلم. لا بأس لا بأس. المذاهب الأربعة هي وغير من مما يؤول إلى الكتاب والسنة، هي طرق، لكن متى يكون المحذور؟ إذا بطرت الحق، هذا هو المذموم. فأنت لو تتلمذت على مذهب ما وفقهته وفهمته وأخذت ما يتحقق فيه العمل الصالح وابتغيت به وجه الله عز وجل لا تلاقي. لكن أنت ما عندك مذهب الحين ومتعصب وتشيل وتحط، وش الفائدة؟ أيه أشد ذما، أنت ولا اللي ماسك له مذهب ومتعصبا عليه؟ أنا أخي أنا ما عندي شيء متعصب على جهل، فما قصدتك يعني، ترى أنا أتخيل شخصية معينة ويصير الحديث إيش بينها. فالتقليد لا يكون مذموما إلا إذا علمت أنه خالف الحق وتمسكت به ورددت الحق. قس عليها في أي مذهب، في أي رأي، في أي فكرة، في أي مسألة، لكن كونك تدرس على طريقة مذهب معين هي مثل
لو أنك أخذت مثلا صحيح البخاري ابتداء تدرس أنت بوحدك؟ على من تدرسه؟ على أهله، مو تجيب لك واحد مثلك يطلع عمره وتعطي صحيح البخاري وتجلس بين يدينا وتقول بارك الله فيك، هو البارح في الشوارع يدوج الحين شيخ. يعني هذا الخلل، هذا الخطأ، هناك أبواب وطرق لا بد أن تسلك. لو قرأتم في سير أهل العلم في طلبهم لرأيتم العجب العجاب، وعرف الإنسان قدره. ترى هذه من الأهمية بالمكان، يعني نرى التقصير في القراءة. ولو سمحتوا لي يكون يعني أيوه